السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه المحاضرة في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. وقبلها ما هو مرتبط بها، وبعدها ما هو مرتبط بها، وهي مشتملة على أصول الدين الذي ارتضاها الله عز وجل لأنبيائه أجمعين، وارتضاها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات في كتاب الله ومن الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات قبلها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. ففي هذه الآية نادى الله جل وعلا أهل الإيمان، لأنهم هم الذين يفقهون عن الله آياته وينتفعون بها. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وأمر الله عز وجل عباده في هذه الآية بتقواه والتمسك بالدين في الحياة حتى الممات، لأن قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معنى ذلك الثبات على دين الله عز وجل دون تغيير أو تبديل حتى يقبض الله تعالى عبده إليه. ثم لما ذكر الله عز وجل في هذه الآية أمر بتقواه، وأعقبه بعد ذلك بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا، ذكر بعض أهل العلم أن تقوى الله عز وجل سبب للاعتصام، لأن أمره جل وعلا لعباده بتقواه ثم إعقابه ذلك بالأمر بالاعتصام بحبله جل وعلا فيه بيان لعباده أنه يجب عليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا، لأن الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي تنال به تقوى الله جل وعلا، وتقواه واجبة، فدل ذلك على أن الاعتصام بحبله جل وعلا واجب. ثم إن هذه الآية فيها الدعوة إلى توحيد الله تعالى وطاعته، وهذا أول ما أمر الله به المرسلين، وأول ما ذكر الله عز وجل في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله، وحبل الله جل وعلا هو دينه الذي نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله تعالى دينا قائما إلى يوم القيامة. وقد بين أهل العلم أن الله جل وعلا ذكر في القرآن الاعتصام بحبله وذكر الاعتصام به. أما الاعتصام بحبله ففي هذه الآية: واعتصموا بحبل الله، وأما الاعتصام به ففي آخر سورة الحج في قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فالاعتصام بالله معناه التوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه والاستسلام له جل وعلا، والاعتصام بحبله معناه التمسك بوحيه الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وبهذين الاعتصامين تتحقق للعبد سعادة الدارين، لأنه بالاعتصام على الله عز وجل يكون قويا، وبالاعتصام بحبل الله تعالى يكون مهتديا، وكلا الأمرين طلبهم الله جل وعلا من عباده. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال تعالى في شأن الوحي: واتبعوه لعلكم تهتدون. فكلاهما مطلوب، الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله جميعا، ولا سبيل إلى الوصول إلى مرضات الله تعالى ومغفرته ورحمته وجنته إلا بهذين الاعتصامين، لأنه إن لم يتوكل على الله تعالى ويستعن به لم يتمكن من العمل، وإن لم يهتدي بهدى الله ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم كان عمله إلى ضلال. والله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا أخلصها وأصدقها له جل وعلا وأتبعها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، معنى ذلك أن يتمسك الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ثم قال الله جل وعلا: ولا تفرقوا. لما أمر الله تعالى الأمة جميعا بالاعتصام بوحيه نهاهم عن التفرق، والتفرق يشمل التفرق في الدين والدنيا، يشمل التفرق بأسباب الدينية والدنيوية. ولهذا ذكر الله عز وجل هذين التفرقين في هذه الآيات. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا هو التفرق بسبب الدنيا. وأما التفرق بسبب الدين ففي قوله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ذلك أن هذه الآيات كما ذكر أهل العلم نزلت في شأن الأوس والخزرج من الأنصار قبل إيمانهم، كانت الحروب بينهم قائمة امتدت على نحو من 120 عاما يقتل بعضهم بعضا، فهداهم الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتآلفوا وتراحموا وصاروا بنعمة الله إخوانا، فامتن الله عز وجل عليهم بذلك. وبينت هذه الآيات أن التفرق سواء كان بسبب دنيوي أو بسبب ديني فإن الله جل وعلا قد نهى عنه. والتفرق بسبب الدين معناه الخروج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرق هذه الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا هو تفرق الدين وتفرق الدنيا. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا يشمل التفرق في الدين والدنيا، هذا الحديث يشمل التفرق في الدين والدنيا. ولهذا كان من عقوبة الله عز وجل لعباده إذا عاقبهم كان من عقوبته أن ينزل التفرق بينهم. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فقوله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا هو التفرق والاختلاف المقتضي للتناحر والتقاتل. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية لما قرأ: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بأسك بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون وأيسر. والعذاب الذي من فوق يكون بإغراق، ينزل مطر من السماء فيغرق أو نحو ذلك، ومن الأسفل يكون من بين أيديكم يكون بالخسف أو بالفيضانات وغيرها. وقد جمع الله تعالى ذلك على قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما كذبوا وعصوا الرسل. ثم ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعمة، وهي نعمة الاجتماع بعد الاختلاف. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. ومنها أخذ أهل العلم أن الإنسان ينبغي له أن يعتبر بماضيه، فينظر الحال التي كان عليها سابقا وينظر الحال التي كان عليها في حاله في وقته. إن كان السابق هو الشر والحاضر هو الخير، أو كان السابق هو الخير والحاضر هو الشر. ففي هذه الآية ذكر الله تعالى عباده المؤمنين من الأوس والخزرج بما كانوا عليه من التناحر والشر والقتل، فانقلبوا إلى حال أخرى من المحبة والتواد والتراحم. وذكر الله عز وجل عباده بمن أجلاهم من اليهود، كانوا في المدينة فنقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على أحسن حال، فأجلاهم الله عز وجل وأنزل سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذه وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، دال على أن التآلف والتآخي من نعمة الله على عباده. وهو الاجتماع الذي يكون على الحق، وإلا ليس بين المسلم وبين الكافر مودة ولا اجتماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومثل هذا الامتنان والتذكير بهذه النعمة في هذه الآية مثله قوله جل وعلا في سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بهذه النعمة الأنصار، ذكر بهذه النعمة الأنصار يوم حنين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. فاعترفوا بهذه النعمة، فكلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال مذكرا بهذه النعمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال العلماء: معنى ذلك، معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني كفارا بنعمة الله عليكم إذ هداكم الله عز وجل إلى الاجتماع والتآخي، فلا تكفروا ذلك. وكفرانه بأن تتقاتلوا وتتناحروا ويقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا كما كان في الأمم السابقة. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فجعل الله عز وجل الهداية، أو جعل الله تعالى مناط الهداية اتباع الآيات والاعتصام بحبل الله عز وجل وتقواه. فكأن الله عز وجل قال: إذا فعلتم هذه الأشياء فقد حققتم الهداية، لأن قوله تعالى لعلكم تهتدون متحققة. فمن اتقى الله وثبت على دينه واعتصم بحبل الله تعالى جميعا وترك التفرق والاختلاف كان من المهتدين في هذه الآية. وهذا ترغيب في سلوك هذا الطريق الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. ثم قال بعدها في الآية اللي بعد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذكر الله عز وجل هذه الآية لمعنى عظيم، لأنها جاءت في معرض تقرير الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذا دليل على أن من أعظم أسباب الاجتماع وترك التفرق والاختلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. فلا يكون اجتماع صحيح ولا يترك تفرق ما لم يكن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الخير. فدل هذا على أن الطريق إلى الاعتصام بحبل الله وترك التفرق والاختلاف إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا هذا تأكيد للنهي عن التفرق، ولكن الله عز وجل أضافه إلى الأمم السابقة لبيان غلظ تحريمه، لأن الله جل وعلا أضافه إليهم على سبيل الذم، نهانا أن نتفرق، وبين جل وعلا أن التفرق حصل ممن قبلنا، فلا يحل لنا أن نتفرق كما تفرق الذين من قبلنا. ثم قال تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم، وهذا جزاء المتفرقين. ثم بين جل وعلا حال أهل الاجتماع وحال أهل الاختلاف في الآخرة في الآية التي بعدها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس وغيره: يوم تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا رد على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فدلت هذه الآية على أن المجتمعين هم أهل الرحمة وأهل الجنة. ومن هذه الآيات استنبط بعض أهل العلم خاصية لأهل السنة وخاصية لأهل البدعة. أما أهل البدع فخاصيتهم التفرق والاختلاف، وأما أهل السنة فمن خواصهم الاجتماع والائتلاف، أما أهل البدع فشأنهم التفرق. ولهذا كل البدع التي نشأت في الإسلام من بدعة التشيع أو الخوارج أو الاعتزال أو بدعة الجهمية أو غيرها، كل هذه الفرق تفرقت إلى فرق، ثم الفرق تشعبت وهكذا. فالشيعة فرق وأحزاب، والخوارج فرق وأحزاب، والجهمية فرق وأحزاب، وهكذا سائر الفرق الضالة، لأن البدعة تقول للبدعة الأخرى: أختي أختي. فتتوالى البدع ويحصل التفرق، لأن شأن أهل البدع قائم على ثلاثة أشياء: أحدها التفرق، هذا وصف ظاهر لأهل البدع كما في هذه الآية وكما في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والثانية اتباع المتشابه، قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والثالثة اتباع الهوى، قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذه خواص أهل البدع، ثلاثة أشياء: اتباع الهوى، واتباع المتشابه، واتباع والتفرق والاختلاف. أما أهل السنة فيتبعون المحكم ويتبعون ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجتنبون الهوى، ويجتمعون ولا يختلفون. وهذه الآيات فيها معتصمون وهم أهل الإيمان، ومعتصم به وهو وحي الله تعالى المنزل، ولا يتحقق. وهذا الاعتصام لا يتحقق على وجهه إلا بالاجتماع، ولهذا أمرنا الله بالاعتصام ونهانا عن التفرق. فدل هذا على أن الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يكمل إلا بالاجتماع عليهما على إمام واحد. وهذا قال فيه عمر رضي الله تعالى عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. وهذه الآيات بين الله تعالى فيها أسباب الاجتماع، وهي الاستمساك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يستمسك الإنسان الناس بالكتاب والسنة كانوا إلى التفرق. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك، والعذاب الأليم عذاب الدنيا والآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والثاني من أسباب الاجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. وثالثها ترك التشبه بمن قبلنا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وكان الله عز وجل قد ذكر قبل هذه الآيات ما يبين أن طاعة الكفار سبب للتفرق والاختلاف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ورابعها معرفة أو تعريف الله تعالى لعباده عاقبة أهل الاجتماع وعاقبة أهل الافتراق. فهذه الأسباب الأربعة من أدركها وعمل بها تعلق بالأسباب الموصلة إلى الاعتصام والاجتماع، وإذا تخلف شيء منها فإنه يتخلف بحسب ما ترك يتخلف الاعتصام والاجتماع. وهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل أو في مما ذكرنا بيانه، هذه جاء بيانها في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تفصيلا. هذه الأسباب والآيات المذكورة جاء تفصيلها في دين الله تعالى، وأول ذلك أن الله تعالى أمرنا بلزوم الصراط المستقيم الذي هو الاعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط هو الذي قال الله تعالى فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، فهو دين الله المنزل في كتابه المبين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حبل الله في هذه الآية. كذلك ذكر الله عز وجل في كتابه وحدة هذه الأمة على جهة الخبر، لكن هذا الخبر يتضمن الأمر لهذه الأمة أن تستقيم على ما أراده الله تعالى لها شرعا وهو الاجتماع. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وهذا في سورة الأنبياء. ثم وقال تعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كذلك أضاف الله عز وجل أهل الاجتماع إليه جل جلاله ترغيبا في سلوك طريقهم، فقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأضافهم جل وعلا إلى نفسه، وليس ثمة إلا حزبان: حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله هم أولياؤه المجتمعون على دينه، وحزب الشيطان هم أولياء الشيطان المتفرقون عن دينه، الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، إلى أن قال جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم إن الله جل وعلا بين أن من أوصاف المؤمنين أهل الاهتداء ترك الاختلاف، قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كما أن الله جل وعلا بين أن الاجتماع وترك الاختلاف هو طريق الأنبياء أجمعين، كما في الآية السابقة كان الناس أمة واحدة، وكما في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال الله جل وعلا لما ذكرهم: فبهداه مقتده. وقال جل وعلا في شأن إبراهيم عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح إبراهيم عليه السلام. قال أهل العلم: يعني من شيعته، يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على أصول لم يختلفوا فيها، ومنها الاجتماع وترك التفرق والاختلاف، يعني أن هذا الأصل قد اجتمع عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما اجتمعوا على توحيد الله تعالى، لم يختلفوا في هذين الأصلين البتة. ثم إن الله تعالى وصف في كتابه المؤمنين بأوصاف مقتضية لاجتماعهم، فقد وصفهم الله تعالى بأنهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أن بعضهم ينصر بعضا ويحب بعضا، وهذا مقتضي للاجتماع، لأن التفرق يكون فيه كراهية وبغضاء وخذلان وليس فيه نصرة. ووصفهم الله تعالى بأنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ووصفهم جل وعلا بالتراحم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصفهم جل وعلا بأن المؤمن ذليل لأخيه المؤمن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وجعل الله تعالى هذه الأمة المسلمة كالنفس الواحدة والجسد الواحد. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وذكر الله عز وجل جزاء أهل الاجتماع كما مر معنا في الآيات المذكورة سابقا، وكما ذكرهم الله عز ذكر عز وجل أنهم مرحومون في قوله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
وهذه الآية فيها إخبار عن حكم الله القدري وحكمه الشرعي. فالله عز وجل خلق الناس مختلفين، لكن جعل رحمته لأهل الاجتماع لا لأهل الاختلاف. ولهذا قال أهل العلم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني أن أهل الرحمة ليسوا بمختلفين، وإنما يختلف أهل الشقاوة. فدل هذا على أن الأمة إذا كانت مجتمعة كانت أمة مرحومة بخبر الله جل وعلا. وأخبر الله جل وعلا عن رضاه عنهم، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وثبت في الصحيح وثبت في الحديث الذي صحه الترمذي وخرجه الحاكم أنه صحاه الحاكم وخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وبين جل وعلا أن الغلبة للمجتمعين، قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والرسل أهل اجتماع وليسوا أهل تفرق واختلاف، إنما جاءوا بالاجتماع فدعوا إليه وأمروا به وحققوه، فكتب الله عز وجل لهم الغلبة. كما أن هذه الشريعة لتحقيق الاجتماع جاءت بشرعية ما يدعو إلى الاجتماع، جاءت بشرعية ما يدعو إلى الاجتماع والتآلف، فشرع الله لعباده السلام، يسلم بعضهم على بعض، وشرع لهم التهادي، وشرع لهم عيادة المريض، وشرع لهم الإصلاح، وشرع لهم تسوية الصفوف، ونهاهم جل وعلا عن الفخر بالأحساب أو الطعن في الأنساب أو دعوى الجاهلية بالانتساب إلى الأحزاب أو القبائل على جهة المفاخرة والتعصب، هذه كلها دعوى جاهلية نهاهم صلى الله عليه وسلم عنها. أما إذا كانت على جهة التعريف والنسب فلا بأس، أما إذا كانت على جهة التعصب لبلد أو لقبيلة أو لحزب أو لطائفة فإن هذا من دعوى الجاهلية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع السوم على سوم والسوم على السوم والخطبة على الخطبة إلى غيرها من الأشياء التي شرعها الله عز وجل تحقيقا للاجتماع، إما أمرا بها وإما نهيا عنها. كما شرع الله عز وجل اجتماعات صغرى يحقق الله تعالى بها الاجتماعات الكبرى، شرع لنا الاجتماع في عرفة، في مزدلفة، وفي منى، وفي الحج عموما، وشرع لنا الاجتماع في العيدين، وشرع لنا الاجتماع في الجمعة، وشرع لنا الاجتماع في الصلوات الخمس. كل هذا من معانيه ومن غاياته أن يتحقق الاجتماع الأكبر لهذه الأمة واجتماعها جميعا وتآلفها كما أراده الله تعالى منها. كما أن هذه الشريعة جاءت بالتعريف بالحقوق والواجبات، ونظمت العلاقة بين الناس، وبينت خصوصية كل إنسان أو كل طائفة حتى لا يبغي أحد على أحد، وحتى لا يزاحم أحد أحدا، وحتى تعرف الحقوق ويقام العدل وينتفي الظلم. وإذا انتفى العدل وإذا انتفى الظلم وقام العدل قام سوء الاجتماع. وأيضا جاءت الشريعة بمشروعية الجهاد الذي يجمع الله عز وجل القلوب عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأمة إذا قاتلت عدوها ألف الله بين قلوبها. وهذا معلوم شرعا ومعلوم واقعا، ترون الناس إذا كان هناك جهاد تآلفت القلوب وأصبح بعضهم ينصر بعضا، فإذا تركوا الجهاد قتل بعضهم بعضا وقام بينهم من التحاسد والبغي ما هو ظاهر معلوم. كما أن الشريعة جاءت بفرض السمع والطاعة لمن تقوم به الإمامة الجماعة وهو ولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما تقدم في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فالجماعة لا تقوم إلا بإمام يسوسها ويقودها، والإمام لا يظهر أثره إلا إذا كانت له الطاعة. ولهذا جاءت الشريعة بطاعة الإمام وحرمت معصيته في غير معصية الله تعالى. أما إذا ما أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة له، وأما إذا أمرنا بطاعة الله فوجب علينا امتثالها، وإذا أمرنا بما ليس فيه معصية الله بما ليس فيه معصية لله وجب امتثاله، لأن هذا من طاعته. وما كان من أمور مختلف فيها وهي محل اجتهاد فهو يتبع فيها ولا يكون هو تابعا للناس، كما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لأن الإمام إذا لم يطع لم يستفد من إمامته. ولهذا ذكر القرافي وغيره من أهل العلم أن القيام بمصلحة الناس أمر واجب، وهذه المصلحة لا تتحقق إلا بالإمامة. والإمامة إذا لم يطع صاحبها وإمامها وأهين ولم يمتثل أمره فإنه ينتفي مقصود الإمامة، وإذا انتفى المقصود من الإمامة فإن الفتنة لا تنطفئ. وإذا لم تنطفئ الفتنة كان التفرق والاختلاف. ولهذا جاءت النصوص صريحة وواضحة في مسألة السمع والطاعة بما ليس في غيرها من كثير من مسائل الشرع، ولم يختلف أهل العلم فيها لوضوحها وصراحتها. فالله عز وجل أوجب علينا طاعة الإمام وحرم علينا معصيته في غير إلا إذا أمر بمعصية الله، وأمرنا بالصبر على جوره وإن ظلم واستأثر، وإن أخذ حقنا ومنعنا من حقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه ستلقون بعدي أثره قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وحرم الله جل وحرم النبي صلى الله عليه وسلم خلع الإمام أو نزع اليد من طاعة، وبين صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني يكون على الحالة التي كانت عليها أهل الجاهلية من عدم اعترافهم بالإمام والسمع والطاعة له. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في مسائل الجاهلية المسألة الأولى ما يتعلق بالإشراك، فجاء الله بالتوحيد، يعني أنهم كانوا مشركون فجاء الله بالتوحيد، والثاني أنهم كانوا متفرقون فجاء الله بالاجتماع، والثالثة أنهم كانوا يرون السمع والطاعة ذلة ومهانة فجاء الله بخلاف ذلك. وهذه الأشياء الثلاثة جمعها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكذلك جاءت الشريعة بحماية الجماعة، ليس الأمر بالجماعة فقط، ولكن جاءت بحماية الجماعة من التفرق والاختلاف، فجعل الله عز وجل لذلك رادعا وزاجرا. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لو خرجوا في وقته وأدركهم لقتلهم قتلا مستأصلا لا يبقي معهم أحدا. وفي حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرقكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة، فهو مما يحل به دم المرء المسلم إذا هتك حرمة الجماعة، خرج على الجماعة فإنه يقتل حماية لبيضة الجماعة حتى لا ينتشر التفرق والاختلاف. وهذا من حفظ الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل الاختلاف والتفرق. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولحماية الجماعة وترك الاختلاف أمرنا الله عز وجل برد ما تنازعنا فيه إليه، إلى الله وإلى رسوله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذكر أهل العلم أن المسائل نوعان: مسألة مجمع عليها ليس فيها اختلاف، فهذه لا تكون إلا بدلالة كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومسائل متنازع فيها فهذه يجب ردها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن ترد إلى الناس، لأن الله تعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقد توعد الله جل وعلا الخروج على إجماع المسلمين واجتماعهم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى في شأن المختلفين: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ولعظم الافتراق والتحذير لعظم الافتراق وخطورته أضافه الله عز وجل إلى أهل الإشراك كما أضاف الاجتماع إلى أهل الإيمان. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كما أن الشريعة جاءت لسد الذرائع المفضية إلى الاختلاف والتفرق، كما نهى الله تعالى عن الخصومات والمجادلات: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لأن الناس إذا تجادلوا بغير حق وتماروا بغير برهان تفرقوا عن اختلاف وتناحر. وإذا ردوا أمرهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم عاد أمرهم إلى اجتماع وائتلاف. كما ذكر الله تعالى أن التفرق والاختلاف سبيل الهلاك وليس سبيل الرحمة. الرحمة في الاجتماع، وأما التفرق ففيه الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن أعظم الفتن فتنة التفرق، وإذا حصلت وعمت عم شرها. وأيضا جاءت الشريعة بترك تحديث الناس بما لا يدركونه وما لا تبلغه عقولهم خشية أن يقع بينهم تفرق واختلاف. ولهذا لما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها تحدث بعض الناس فقالوا: لو مات عمر لبايعنا فلانا وفلانا، لبايعنا فلانا. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأراد أن يقوم في الناس فيبين خطأ هذا، فنهاه عبد الرحمن بن عوف وقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا يجتمع فيه الرعاع والغوغاء، وخشي ويخشى عبد الرحمن بن عوف أن يتحدث أمير المؤمنين عمر فيأخذها الغوغاء ورعاع الناس فتفهم فتوضع في غير موضعها. وأشار عليه ألا يقوم إلا في المدينة حيث يحضره أشراف الناس من المهاجرين والأنصار وفقهائهم. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بمشورته. وهكذا لا ينبغي أن يحدث الناس بما لا يفقهون أو لا تدركه عقولهم أو يبعث عليهم ضررا في الدين أو الدنيا أو يورث لهم تفرقا واختلافا، لأن مدارك الناس مختلفة. ويكفي الناس أن يعلموا على جهة الإجمال، وأما التفاصيل ففي مواضعها لأهلها. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم ترة، يعني نقصا. وبين الله جل وعلا في كتابه أن التفرق والاختلاف كفر ببعض ما أنزل الله تعالى، لأنه لما ذكر المختلفين ممن قبلنا وذكر قتالهم قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وهذه طريقة الضلال، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالمتفرقون قد كفروا ببعض ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم خالفوا ما جاء في الشريعة وكفروا بنعمة الله، فجمعوا بين هذين الأمرين. ولهذا قال بعض أهل العلم: أخس أوصاف المبتدعة التفرق والاختلاف، لأنه يجمع بين الإعراض عن بعض ما أنزل الله وعدم إعماله، وأيضا الكفر بنعمة الله تعالى وهي نعمة الاجتماع، فيبدلها هذا المبتدع إلى تفرق واختلاف. لا شك أن الاجتماع مطلوب شرعا وهو المطلوب عقلا، والشريعة جاءت بما يوافق العقول لا بما يخالف العقول. ولهذا العقلاء من الناس ولو كانوا كفارا فإنهم يجتمعون، وأنتم تسمعون وتعلمون أن العالم فيه اجتماعات وتكتلات عسكرية واقتصادية وسياسية لا غيرها، كل ذلك من أجل أنهم يدركون أن القوة إنما تكون في الاجتماع، وشريعتنا بينت أن القوة في الاجتماع، وأن الاجتماع مطلوب لما فيه من الفضائل العظيمة، ومن أعظمها حماية الدين وحماية البلد وحماية العرض وحماية الدماء، بل تحقق الأمن والقيام بالدين على وجهه الأكمل لا يتم إلا بالاجتماع. ولهذا جاء في حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم بخمس: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد. وهذه الخمس ذكر بعض أهل العلم أنها تابعة لأصول الإسلام، لأركانه الخمسة، لأن هذه الأركان الخمسة لا تتم على وجهها إلا بهذه الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجماعة والسمع والطاعة والجهاد والهجرة. وأولها الجماعة، فدل على أن التئام المسلمين وتحقيق أمنهم وتحصيل منافعهم الدينية والدنيوية إنما لا يتحقق على وجهه الأتم إلا بالاجتماع الذي أمر الله تعالى به. نعم. وبهذا يتم بيان هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، وجاء بيانها في سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. بعدما بينا هذه الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف، نعقب ذلك بما أراده بعض الأشقياء هدانا الله وإياهم للحق من فتنة في هذه البلاد، فدعوا إلى المظاهرات والثورات والخروج على الإمام الذي عقدت له بيعة شرعية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطالبوا بحكومة تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وهي ما تسمى بالحكومة الدستورية. يريدون أن تترك هذه البلاد ما تتحاكم إليه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى القوانين الوضعية والأحكام الطاغوتية التي هي منبثقة من أهواء الناس وزبالات الأذهان، لتكون حاكمة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على عباده المؤمنين، باسم أن في ذلك حرية وعدلا ومساواة وإعطاء للحقوق. وهذا كما صنع الخوارج الأولون لما قال الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكل حكم ليس في كتاب الله فهو ظلم وجور وعدوان وبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والعدل في دين الله، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يريدون أن تكون حكومة دستورية أو ديمقراطية أو علمانية، هذه الأنظمة الوضعية التي جاءت بأخس الفواحش في الدول الغربية، إنما جاءت الفواحش بسبب هذه الأنظمة الوضعية في الدول الغربية. جوزوا أن ينكح الرجل الرجل وفيه عقد من النظام الديمقراطي وهو موجود في الدول الغربية، يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، وهذا حتى البهائم تأنف منه، وهذا الذي جاءت به الديمقراطية. الديمقراطية أو الدستورية أو العلمانية ترخص للناس أن يكون اليوم كافرا وغدا مسلما وبعده بوذيا ثم ونصرانيا ويهوديا، تجوز أن تبنى القبور التي تعبد من دون الله، تجوز الخمور شرب الخمور، تجوز الزنا، هذه هي الطواغيت، فهي مناقضة لشرع الله لأصوله وفروعه، فمن دعا إليها فقد دعا إلى ضلال وكان متصفا بصفة أهل النفاق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فبين الله جل وعلا سوء صنيعهم، ثم بين جل وعلا طريقة احتيالهم: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهؤلاء يقولون ديمقراطية إسلامية وعلمانية أو ليبرالية إسلامية، وهما متناقضتان، لأن أصلها قائم على فكر ودين، وليست هي نظام سياسة فقط، بل هي على فكر ودين. فكرها ودينها أن الشعب هو الذي يحكم الشعب، ومعنى ذلك أن الله لا يحكم على عباده. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ثم إن طائفة أرادت شق العصا والخروج على الإمام، منهم من يقول باسم إنكار المنكر، وهذا لا يفعله إلا من لا يعرف منهج السلف الصالح ولا ما دلت عليه النصوص الشرعية. الإنكار على ولي الأمر ليس بهذه الصورة، لا بحمل السلاح عليه ولا بإقامة المظاهرات ضده ولا بالإعلان عن ذلك، وإنما تكون نصيحته كما قرره أهل العلم سرا. ولهذا ثبت في الصحيح أنهم لما قالوا لأسامة بن زيد: ألا دخلت على عثمان فكلمته؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: أتريدون أن أسمعكم؟ لقد دخلت عليه وكلمته، ولكن ما أحب أن أفتح بابا. يعني بذلك رضي الله عنه أنه كان ينصع أمير المؤمنين عثمان سرا، ولكنه لا يريد أن يفتح بابا على المسلمين، وهو الإنكار على الحاكم علانية. والإنكار على الحاكم علانية عند أهل العلم كما قرروه لا يجوز، والإنكار على الحاكم باليد لا يجوز، ومن جوزه فجوزوه في أشياء. قالوا: إذا كسر آلة لهو أو خمر أو إناء خمر، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يجمع الأعوان على الإمام، وهؤلاء الذين يخرجون يجتمعون ويتنادون، وأن لا يكون فيه فتنة، وأن لا يكون فيه حمل للسلاح، وأن لا يكون فيه إيذاء للغير، وهؤلاء يؤذون الناس في الطرقات والممرات والمحلات وغيرها في هذه التجمعات والتجمهرات. ولهذا قرر علماؤنا، وهو الذي دلت عليه الكتاب والسنة، أن المظاهرات هذه محرمة لدلائل الكتاب والسنة، وأن من جوزها فليس معه إلا شبهات وليس معه أدلة شرعية، إنما هي شبهات أو أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حمى الله تعالى بلادنا من آفاتها وشرها، وهذا بفضل الله تعالى في توحيد الله تعالى وظهور شعائر الإسلام وما عند الناس من العلم الشرعي الذي استفادوه من التعليم الذي يعلم منذ الصغر في مدارسنا ومساجدنا وجامعاتنا، فعرف الناس الحقوق والحرمات، فأبطل الله تعالى كيد الكائدين وردهم على أعقابهم خاسرين. لكن ينبغي للمؤمن أن يفقه أن المظاهرات والخروج على ولي الأمر أن هذا من صنيعة الخوارج وليس من صنيعة أهل السنة والجماعة، ولهذا لم ينقل عن السلف الصالح أنهم خرجوا على الإمام. لما جاءوا للحسن البصري رحمه الله في الفتنة وقد وطئ ديارهم المهلب بن أبي صفرة، وقالوا له للحسن البصري يريدون أن يحمل الناس على الخروج، فنهاهم عن ذلك وقال لهم: اصبروا، لو أن الناس إذا فعل بهم السلطان صبروا عليه أوشك الله تعالى أن يكفيهم، ولكنهم يلجؤون إلى السيف فيكلهم الله تعالى إليه. وتلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. والإمام أحمد لما كانت فتنة الخلق خلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر بإجماع العلماء، وحمل عليها الأئمة من أهل العلم والدين، وكان القائم بها السلطان، ولكن لتأويل وشبهة عنده لم يكفره أهل العلم، بل رأوا السمع والطاعة له. فلما جاءوا للإمام أحمد وأرادوا الخروج في بغداد، نهاهم الإمام عن أحمد عن ذلك، نهاهم عن ذلك وقال: لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماءهم حتى يستراح من فاجر أو يستريح بر. يعني يستريح البر أو يستراح من الفاجر، يقضي الله على الفاجر أو يستريح البر بموته أو بكفاية الله تعالى له شر هذا الفاجر، وكان يقول لهم الدماء الدماء. وأنتم ترون أن الخروج كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هو الواقع أن ما خرج على إمام إلا وكان ما بعده شر مما قبله، ويكفي أنها تذهب فيها حرمات ودماء وأموال قد عصمها الله عز وجل بالأدلة القطعية التي لا تحتمل التأويل ولا غيره. فلهذا يعني ينبغي للمؤمنين أن يحرصوا على هذه النقطة وأن يهتزموا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، تسمع وتطيع للحاكم في غير معصية الله، وإذا أخذ حقك تطلبه على وجه الشرع دون خروج ولا مظاهرات ولا غيرها، وتصبر على أذاه وظلمه، ولا تخلع يدا من طاعة ولا تنزعها، فإن من فعل ذلك فإنه يموت ميتة جاهلية، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. وفي الحديث الآخر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ويعظم الإنسان حرمات الله تعالى التي عظمها ولو كان ذلك مخالفا لما في نفسه وهواه. لأن أكثر خروج الناس على الإمام وولي الأمر إنما هو لأجل مصالح دنيوية، وهذه جاء فيها من الوعيد الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وهذا ينطبق على حال كثير من الناس، إذا لم يعطه الإمام شيء قال الوظائف ما حصلنا تحصلنا على وظيفة افعلوا مظاهرات، الرواتب قليلة افعلوا مظاهرات، الصحة لم أدخل في مستشفى كذا، فلان يعطى وأنا لا أعطى. هذه كلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام سيسأله الله تعالى عما استرعاه من الرعية، سيسأله رب العالمين، وأنت أيها المؤمن من الرعية، وسيسألك الله تعالى عما أمرك به من طاعة الإمام. ولهذا لما جاء في الحديث الصحيح قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا، انتبه، ويمنعوننا حقنا يعني حق أوجبه الله لهم، فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا واسألوا الله فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولما قيل لهم يا رسول الله أفلا ننابذهم أفلا نقاتلهم قال لا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فإذا فقه الإنسان هذه النصوص وزم نفسه عن الوقوع فيما يخالفها وإن خالفت هواه فإن أمره إلى خير، وأما إن خالفها واعتقد أن أمر الناس يصير إلى خير مع مخالفة هذه الأحاديث والنصوص وأنهم إذا أسقطوا الحاكم الشرعي بمظاهرات أو ضغطوا عليه حتى ينفذ بعض الأشياء عن طريق المظاهرات أنهم إلى خير، فإن هذا ليس بصواب، لأن الخير ليس ما تراه الآن بعينك، أعظم الخير خير الآخرة، فإذا فقدته. ولهذا كثير من الناس الذين يصنعون هذه الأشياء تنقلب عليهم الثورات والمظاهرات. لو درس الإنسان رأى تاريخ الثورات في المسلمين لوجد أنها ما انقلبت إلا إلى أسوأ منها، كل الثورات لم تنقلب إلا إلى أسوأ، سواء في الماضي أو الحاضر، لأنها لما قامت على غير منهاج الكتاب والسنة فرح الناس بها ابتداء أو فرح بها ابتداء، لكن كان ضررها بعد ذلك في الدين والدنيا أعظم، ونحن مؤمنون قاطعون جازمون بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أحرص منا على ما ينفعنا منا لأنفسنا، والله أعلم بما يصلحنا من أنفسنا. إذا أدركنا هذا وعرفناه التزمنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبقناها وعملنا بها، وكان أمرنا إن شاء الله تعالى إلى خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.